السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد ظهر اليوم إلى مدينة أربيل في زيارة مفاجئة لإقليم كردستان العراق. وكان في استقبال عباس كل من رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس وزراء حكومة الإقليم ناتشيرفان بارزاني. يشار إلى أن عباس زار بغداد الأسبوع الماضي وبحث مع رئيس الجمهورية جلال طلباني عددا من القضايا، منها قضية اللاجئين الفلسطينيين. وصل عضو الكونغرس الأمريكي دونالد باين إلى مقديشو اليوم في أول زيارة إلى العاصمة الصومالية يقوم بها سياسي أمريكي بارز منذ عام 1994. وذكر مسؤولون صوماليون أن باين سيناقش السبل التي يتمكن عن طريقها المجتمع الدولي من مساعدة الحكومة وقضية القرصنة. وكانت قوات خاصة تابعة للبحرية الأمريكية حررت القبطان الأمريكي ريتشارد فيليبس بعد مواجهة استمرت 5 أيام. وقال قائد قوات البحرية الوسطى الأمريكية نائب الأميرال ويليام غورتني إن حياة فيليبس كانت في خطر عندما أطلق قناصة على متن مدمرة أمريكية النار على خاطفيه.
قائد القوة التابعة للسفينة الحربية بينبريدج الموجودة في مكان الحادث توصل إلى قرار بأن خطرا وشيكا كان يتهدد حياة القبطان، وكان أن قتل 3 من القراصنة. القرصان الوحيد الذي استسلم تمت معاملته بإنسانية، بينما دفع نظراؤه حياتهم ثمنا لاستمرارهم في القتال.
قتل 5 جنود لبنانيين في هجوم على دوريتهم في سهل البقاع الشرقي. وذكرت مصادر أمنية أن الهجوم الذي وقع على طريق رياق بعلبك السريع نفذه على الأرجح لبنانيون يسعون للثأر لأفراد من قبائلهم، بعد أن قام الجيش بشن حملة قمع ضد رجال القبائل في الأسابيع الأخيرة جراء العديد من الجرائم. وأفادت المصادر بأن 4 رجال نصبوا كمينا للدورية بإطلاق قذيفة صاروخية الدفع، ثم فتحوا نيران مدافع رشاشة، مشيرة إلى أن ضابطا بين القتلى 5. تنفذ الأجهزة الأمنية المصرية عملية بحث عن 13 شخصا بشبه جزيرة سيناء تشتبه بارتباطهم بشبكة حزب الله اللبناني. مسؤول مصري أعلن أن الشرطة تبحث عن 10 لبنانيين و3 فلسطينيين كانوا نشيطين في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها، مشيرا إلى أن أسماءهم وردت في التحقيقات الجارية مع 49 شخصا كانت اعتقلتهم خلال الأشهر الفائتة بتهمة العمل لحساب حزب الله لتنفيذ اعتداءات في سيناء. وتشتبه الشرطة في أن المتهمين يختبئون في منطقة قريبة من بلدة النخل التي يستخدمها بعض المصريين البدو لتهريب المخدرات. أعلن في الكويت عن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 16 من الشهر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي قوله إن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في 16 من شهر أيار، ويتعين الموافقة على المرسوم من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي دعا لانتخابات بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي لإنهاء مواجهة طال أمدها مع الحكومة، لكنه لم يحدد موعدا لها. دخلت قوات تايلندية منطقة يحتلها محتجون بالقرب من مقر الحكومة في وسط العاصمة بانكوك. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن شاهد عيان قوله إن أصوات طلقات نار دوت بينما تحركت القوات عبر حواجز وضعها محتجون يرتدون قمصانا حمر من أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا. قائد القوات التايلندية الجنرال سونغيتي تشاكرابات قال في خطاب تلفزيوني:
لن تستخدم الأسلحة لإيذاء الناس، وندرك أن الجميع هم من الشعب التايلاندي ونحترم حقوقهم، لكننا سنستخدم السلاح فقط للدفاع عن أنفسنا، وسنتبع إجراءات فرض القانون والنظام لحماية حقوق عامة الشعب.
واستخدمت القوات التايلاندية مكبرات الصوت لحث المحتجين الذين اعتصمون منذ 26 من آذار في مقر الحكومة حيث يقع مكتب رئيس الوزراء أبهست فيجا جيفا، حثتهم على الرحيل وقالت أنها ستضمن سلامتهم. قتل 12 شخصا في انفجار واشتباكين مع مسلحين من حركة طالبان في أفغانستان. متحدث باسم الشرطة في إقليم حيرات قال أن 4 مدنيين قتلوا إثر اصطدام سيارة كانوا يستقلونها بلغم أرضي مزروع على جانب الطريق في منطقة أندراسكان في الإقليم. من جهتها أعلنت القوات الأمريكية في قاعدة باغرام الجوية في بيان مقتل 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لحركة طالبان في اشتباكين مسلحين منفصلين مع القوات الأفغانية وقوات التحالف في إقليمي لوغار ووردك بوسط أفغانستان. وأخيرا قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني للسناتور الأمريكي الزائر جون كيري أن الولايات المتحدة لا يتعين أن تضع أي شروط للزيادة الكبيرة المتوقعة في مساعداتها لحليفتها باكستان، ومن المقرر أن تعرض باكستان موقفها بشأن طلب المساعدات لحلفائها وللجهات المانحة في اجتماعات في طوكيو الجمعة المقبل، حيث تأمل في الحصول على مساعدات تتراوح بين 4 و 6 مليارات دولار. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالجميع. سنتابع اليوم حلقة معادة من برنامج أيام الخير برفقة الصحفي خالد القشطيني، يحدثنا فيها عن عازف الجوزة الفنان الراحل شعوبي إبراهيم. حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها اليوم أيضا، حيث يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية وعملية تسليمهم إلى الجهات العراقية وما صاحبها من ردود أفعال متباينة من قبل المنظمات المحلية والدولية. أعزائي، سنتابع ضمن منهجنا لهذا اليوم تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تقرير حول سعي العراق للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتقرير آخر عن أداء لجنة الخدمات في مجلس النواب وأسباب التأخر والتلكؤ في العمل الرقابي، كما نتعرف على الاستحقاقات والمشاريع التي تنتظر مجلس النواب خلال فصله التشريعي المقبل. ووزارة الدولة للسياحة والآثار تتسلم 120 قطعة أثرية من أحد المواطنين في محافظة ذي قار. ونزور محافظة واسط لنطلع على أسباب تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في المحافظة. ولنا اليوم زيارة إلى مقهى الشابندر في شارع المتنبي ببغداد بعد إعادة تأهيله وترميمه. ومن برامجنا المختارة لهذا اليوم سنتابع حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود. وسنبقى لمدة ربع ساعة مع الشاعر فلاح الدراجي وضيفه الكابتن لاعب كرة القدم العراقي المعروف دوغلاس عزيز عبر حلقة من برنامج مو بعيدين. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الكويت تقول إنها تتوقع أن ينفذ العراق بالكامل جميع قرارات الأمم المتحدة في شأن الحالة بين البلدين. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون البرلمانية، إذ يبدأ مجلس النواب العراقي الثلاثاء فصله التشريعي الجديد مع توقعات بأن تتصدر جدول الأعمال قضايا ملحة مؤجلة، أبرزها تشريع قانون النفط والغاز الجديد الذي سبق لمجلس الوزراء أن أحاله إلى البرلمان للمرة الأولى قبل أكثر من عامين. ومنذ شباط 2007 خضعت مسودة المشروع إلى العديد من المراجعات بعد إعادتها إلى مجلس الوزراء غير مرة، دون أن تتمكن الكتل النيابية خلال الفصول التشريعية السابقة من تجاوز اختلافات وجهات النظر إزاءه بغية إقراره بصيغة معدلة بعد أن أثيرت العديد من الاعتراضات القانونية والسياسية على مسوداته السابقة. وفي غياب قانون ينظم السياسة النفطية في البلاد، نشأت أزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في شأن التعاقد مع شركات أجنبية، إذ أكدت أربيل أنها ماضية قدما في إبرام اتفاقات مع العديد من الشركات العالمية للتنقيب عن النفط أو تطوير حقول في شمال العراق، فيما واصلت وزارة النفط العراقية موقفها الرسمي المعلن بأن مثل هذه العقود تفتقد الغطاء القانوني اللازم، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة مخول التباحث مع جهات دولية فيما يتعلق بشؤون الصناعة النفطية. وبالنظر إلى الأهمية البالغة لتشريع قانون النفط والغاز بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على العائدات النفطية، فضلا عن أن صدور القانون من شأنه تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح لكل من بغداد وأربيل، فإن موضوع المصادقة البرلمانية على مشروع القانون بات من الأمور الملحة التي يرى مراقبون أنها لم تعد تتحمل المزيد من التأخير، ويتوقع حسمها خلال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي. وفي ردها على سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن هذا الموضوع، قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون:
بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع النفط والغاز من المواضيع المهمة اللي عرضت على البرلمان قبل حوالي سنتين. الإشكالية اللي كانت فيها هي أن المشروع الذي تم إقراره والموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاء إلى البرلمان حدث عليه تغيير كبير لأكثر من مرة، هذا سبب إشكالية إلى مجلس النواب لم يستطيع أن يناقشه لأنه لا يعرف يناقش أي نسخة، فهذا أدى إلى تأخير الموضوع إلى هذا الوقت. لكن المشاكل التي حصلت في الفترة الأخيرة حول موضوع النفط استدعت أن تقوم لجنة النفط والغاز في البرلمان إلى العمل بجد حول هذا الموضوع وإرسال النسخة التي ستعرض على البرلمان وتتم مناقشتها. أتوقع أنه ستتم مناقشة هذه المشروع النفط والغاز خلال الفترة التشريعية القادم بالرغم من قصر المدة، لأن هذا الموضوع مهم جدا بالتفصيلات التي معه، حيث يستوجب إنشاء شركة النفط، إنشاء هيئة التي تشرف على الاستثمار، فهذه الهيئات الأربعة أيضا يجب أن تكون قوانينها تطرح مع قانون النفط والغاز، يعني ولأهميتها القصوى بالتأكيد سوف تعرض على مجلس النواب وسوف تتم مناقشتها حتى نحاول إقرارها، لأن المشاكل كثرت الحقيقة مع غياب وجود هذا القانون.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون، شكرا جزيلا. ومتابعة لهذا الموضوع بالإضافة إلى تشريعات مهمة أخرى يتوقع أن يناقشها النواب العراقيون خلال الفصل التشريعي الجديد، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد بالتقرير الصوتي التالي:
من المقرر أن يشهد الأسبوع الحالي عقد أولى جلسات مجلس النواب العراقي لفصله التشريعي الجديد، حيث تنتظره العديد من القوانين والتشريعات المهمة التي لم يستطع إقرارها خلال المرحلة السابقة بسبب الخلافات التي طرأت بين الكتل النيابية المختلفة حول المرشح البديل الذي يخلف رئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني. وسيكون هذا الأمر مطروحا في أولى جلسات المجلس بحسب تأكيدات النواب. ويشير عضو مجلس النواب عباس البياتي إلى أن من بين القوانين المهمة التي ستطرح خلال الفصل التشريعي الجديد هو قانون النفط والغاز، وكذلك إقرار قانون للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.
مجلس النواب خلال فصل التشريع القادم لديه عدد من الملفات لابد أن تحسم. ابتداء هناك قانون الانتخابات، قانون الانتخابات نحن لدينا قانون سابق، هل سنبقى على القانون السابق لمجلس النواب أم نحتاج لقانون انتخابات جديد؟ ملف قانون النفط والغاز، التعديلات الدستورية، وقوانين عدد من التشكيلات والوزارات التي تحتاج إلى إقرار، وثم قانون جهاز مكافحة الإرهاب وقانون وزارة الدفاع والداخلية وقانون وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني. هناك عدد من القوانين تنتظر حسب الدور للغرض عرضه على الدورة الربيعية القادمة.
غير أن الخلافات ستكون حاضرة هذه المرة أيضا حول منصب رئاسة المجلس بحسب النائب فوزي أكرم، الذي دعا الكتل المختلفة إلى الالتفات لمصلحة الشعب دون الوقوف على المسائل الخلافية، سيما وأن عمر مجلس النواب الحالي لم يتبقى له سوى أشهر معدودة.
قوانين مهمة وحساسة سواء للوزارات أو لأبناء الشعب العراقي في أدراج مجلس النواب العراقي ينتظرهم من أجل التصويت والتشريع. دور البرلمان دور تشريعي ودور رقابي، وعلى الأعضاء البرلمان أن يأخذوا في الفصل التشريعي الأخير دورهم الرقابي. بصراحة كان دورنا دور غير جيد وغير لائق وغير متكافئ في مراقبة ومتابعة نشاطات وفعاليات وأعمال الوزارة.
ومن بين الاستحقاقات التي تنتظر مجلس النواب هي التعديلات الدستورية بحسب النائب هاشم الطائي، الذي أشار إلى أن عدم إجراؤها لحد الآن كان أحد الأسباب الرئيسية لتعثر أداء مجلس النواب خلال المرحلة السابقة.
الدستور بحاجة إلى تعديلات يجتمع عليها العراقيون جميعا، ويروا أن هذا الدستور هو القاضي العادل الحكم الذي لا يميز بين قومية وأخرى ولا طائفة وأخرى، وينظر للعراقيين كمواطنين يجمعهم هذا الوطن الفسيح. هذا حقيقة يعني من ناحية التشريعات كان يعتبرها الكثير من النقص، ولو يعني هدأ العراقيون ورجعوا إلى القوانين منها ما لم يغطي 60% مما كان ينبغي أن يغطي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور المواقف الإقليمية، قال مسؤول كويتي رفيع المستوى الاثنين إنه يتوقع أن ينفذ العراق بالكامل جميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن الحالة بين البلدين قبل أن تتمكن بغداد من استعادة مكانتها الدولية قبل غزو نظام صدام دولة الكويت في عام 1990. وقد وردت ملاحظة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح سالم الصباح في سياق رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الأمن، وأشار فيها إلى أن المجلس وجه في قراره ذي الرقم 1859 الصادر في كانون الأول الماضي بمراجعة القرارات المتعلقة تحديدا بالعراق بدءا من اعتماد القرار 661 لعام 1990. وفي عرضها لمضمون الرسالة نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الصباح قوله إن مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إطلاع المجلس بعد التشاور مع العراق وحول ما إذا كانت بغداد قد نفذت التزاماتها بموجب تلك القرارات المختلفة حتى تتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والإجراءات العقابية المتصلة بها. كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي دعم بلاده للعراق في جهود استعادة مكانته الدولية التي تسبب النظام العراقي السابق بإضعافها من خلال مهاجمة واحتلال الكويت في الثاني من آب 1990. وأوضح أنه نتيجة لهذا الهجوم فقد أصبح العراق خاضعا للالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التي تم اعتمادها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والفصل السابع وفي إطار البند الذي يحمل عنوان الحالة بين العراق والكويت بحسب تعبيره. ولتحليل مضمون الرسالة الكويتية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الاثنين مع الدكتور عايد المناع مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين، الذي أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية تتفهم المطالب الكويتية نظرا لحساسية بعض القضايا مثل مسألتي الحدود والأسرى، إضافة إلى قضيتي التعويضات والديون.
أنا أعتقد أن يعني العلاقة الكويتية العراقية الآن تمر في أحلى مراحلها وأجملها في مجمل السياسة الخارجية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وليس فقط منذ عهد صدام بل منذ حتى العهد الملكي الحديث. وبالتالي يعني أنا أعتقد أن الأخوة في العراق يتفهمون تماما المطالب الكويتية ويعلمون بأن يعني الكويت شديدة الحساسية تجاه بعض القضايا مثل مسألة الحدود ومسألة ما نسميهم بالأسرى والمرتهنين الكويتيين، وأيضا قضية التعويضات. يعني كل هذه قضايا الحقيقة تحتاج إلى نظرة عراقية، نظرة الأخ الكبير للأخوة الآخرين، دون أن يكون هناك نوع من الضغط ولو النفسي على الكويت للقيام بعمل ما. تعلمون طبعا أن الكويت فيها نظام برلماني، ونظام برلماني الحقيقة قوي، وأنا أقول بكل وضوح مزعج للسلطة التنفيذية، وبالتالي لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تمضي بأي خطوة ما لم يكن هناك موافقة أو يعني اتفاق مع البرلمان أو أغلبية أعضاء البرلمان الكويتي. الكويت أولا طبعا تريد فعلا أن تنهي موضوع ملف الحدود، وهو ما بقي منه إلا قليل جدا بالمناسبة، يعني حوالي 5 كيلو القضية التي لا زالت لم تحسم. وبالتالي يعني حسمها أنا أعتقد أريح لنا جميعا، وينهي فترة طويلة من القلق وعدم الارتياح والتوتر، وحتى الحقيقة الأزمات المتصاعدة كانت في العهد غزو صدام للكويت.
طيب دكتور عايد المناع، دكتور يعني الرسالة الكويتية ونشرها الآن، يعني ألم يناقش الطرفان هذه المواضيع يعني بالتفصيل خلال المحادثات السابقة وخلال لقاءات المسؤولين يعني الكويتيين والعراقيين سواء في الكويت أو بغداد؟ ولماذا يعني تنشر هذه الرسالة التي قد يرى البعض أنها شديدة اللهجة في هذا الوقت بالذات؟
يعني أنا أعتقد أنه تمت مناقشة كل هذه القضايا على كافة على المستوى الرسمي وحتى على المستوى الشعبي، يعني أمر طبيعي أن تناقش لأن قضايا مشتركة وجوهرية، لكن نشرها نعتقد هو لتثبيت الحقوق. ونعتقد القيادة الآن في العراق تتفهم لغة المصالح ولغة الأوجاع أيضا، يعني خاصة أن معظم القياديين عانوا من ظلم النظام السابق ولما ربما حتى السابق له، وبالتالي هم يقدرون يعني حساسية الوضع الكويتي ويتفهمونها. طبعا نحن لا نلومهم عندما يطالبون بإسقاط الديون أو التعويضات، لكن نحن نقول لهم بأن هناك التزامات كويتية كويتية، يعني لا يستطيع السلطة التنفيذية أن تقدم على أي خطوة دون الرجوع إلى البرلمان. وبالتالي يعني موضوع البرلمان موضوع شائك، وخاصة أنه لا زالت بعض الجماهير إلى اليوم من الجانب النفسي متأثرة بأحداث 2/8/1990.
كان هذا مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع متحدثا لإذاعة العراق الحر من الكويت. في محور الشؤون الاقتصادية التقى رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في مكتبه الرسمي في بغداد وزير التجارة والاقتصاد السوري الزائر عامر حسني لطفي مساء الأحد. وأفاد بيان رسمي بأن المالكي أكد خلال اللقاء الذي حضره وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. كما أشار رئيس الوزراء العراقي إلى الزيارة المرتقبة التي سيجريها نظيره السوري إلى بغداد في الأيام المقبلة. من جهته أكد الوزير السوري رغبة بلاده في التعاون مع العراق في المجالات الاقتصادية والتجارية، مجددا دعم دمشق للحكومة العراقية في كل ما تبذله من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وتطوير الاقتصاد العراقي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في عموم العراق بحسب ما نقل عنه البيان. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم.